يعني الأنبياء ماذا نكذبهم؟ أين أنتم من حب الأنبياء والرسل؟ كذلك نقول نحن نحب العلم وأهله ونحب حملة العلم، فإذا جاءونا كذبناهم وهزعناهم وسببناهم وسخرنا منهم، بدلا من أن نقول بل يجب علينا أن نلتف حولهم ويجب علينا أن نناصرهم في دعوتهم. كيف نحن نكون ممن يكرمون العلم وأهله في الوقت الذي إذا أهدانا أهل العلم هدية نرفضها وندفعها بل ونحاربها؟ إذن أين نحن من إكرام العلم وأين نحن من إكرام أهله؟ إذا أهدام العلماء هدية في صورة طلاب قد تعبوا في تخريجهم ماذا نفعل مع هؤلاء الطلبة؟ نقول لهم لا، هديتكم مردودة عليكم، ما يصلح، بل علينا أن نكرم العلم وأهله وأن نكرم أهل العلم وأن نكرم طلبة العلم ونساعدهم، لا أن ننابلهم الحداوة ولا أن يتعن الحسد إلى أن نصادمهم وأن نعافتهم، بل واجب أن نعاونهم. والعلم كما قلنا العلم منزلة عالية، نحن مطالبون بأن نرتفع إليها، لا نقلب أبدا من العلم أن ينقل إلينا، بل نحن نرقى بمستوانا إلى العلم، ولا ينبغي أن نعادي شيئا لمجرد أننا نجهله، فكما يقولون من جهل شيئا عاداه، وكما قال القائل أتانا أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يدريهن سهل علوما لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. فبعض الناس يقول لماذا الآن تقول أهل الحديث؟ لو قرأتم في المجلد الثالث لمجموعة فتاوى الإسلام ابن تيمية تجدون يتكلم عن ماذا؟ عن أهل السنة والجماعة. ننتقل للمجلد الرابع تجدون يتكلم عن ماذا؟ عن أهل الحديث والأثر. والمجلد الثالث هو مجمل اعتقاد السلف، والمجلد الرابع هو ماذا؟ مفصل اعتقاد السلف. فانتقل الشيخ من الإجمال إلى التفصيل، طبعا ليس هو الذي كتب هذا الترتيب، هو جمع، يعني هو جمع لكلامه، والمقصود أنهم جمعوا كلامه ورتبوه فانتقلوا من الإجمال للتفصيل. ولا شك أن هذا أمر مفهوم لكل ذي لب وذي عقل، فمن لم يفهم لا ينبغي أن يلوم إلا نفسه. ونواصل بعد الأذان إن شاء الله. فكما ذكرت أن أهل السنة يجمع هم الفرقة الموضية والطائفة المنصورة، وهم هم أهل الحديث والأثر، وهم هم أهل العلم، وهم هم الثواب الأعظم، وهم هم الجماعة. فهذا اعتقادهم. وكما قلنا إن الطائفة لها رؤوس وأتباع، فلا ننفي انضمام العامة إليهم ما داموا قد انتسبوا، فالله مع من أحب. فقد يكون العام جاهلا ولكنه يقول إنه من أهل السنة ولا ينفي ذلك، بل يأبى أن ينتسب لغير السنة. فهذا كالذي انتسب إلى الإسلام، وهي نسبة حق كما قلنا، برغم أنه يجهل الكثير عن هذا الدين، لكنه يأبى أن ينسب إلى يهودية وأن ينسب إلى نصرانية، فهو قد أصاب في النسبة. كذلك العام الذين أصابوا في الانتساب إلى السنة، وإن كانوا يجهلون ما هي السنة ولا يعرفوا، لكن لا ينبغي أن ينكر هؤلاء العوام أن للسنة علماءها، وبالتالي عليهم أن يلتفوا حولهم. فلا نسوي بين العالم والجاهل، ولا نسوي بين طلبة العلم والعوام، لابد أن نضع كلا في مكانته. فأهل السنة لهم رؤوس، هذه الطائفة لها رؤوس، وإلحاق العامة بهم كما قلت إنما هو إلحاق للفرع بالأخر. هنا نبين أيضا أن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وقف هذه الفرقة والطائفة في حديثين، الأول وستفترق أمة هذه على 73 فرقة كل واحد منها إلا واحدة، من هي؟ قال الجماعة، في رواية ضعيفة من على مثل ما نعريه أصحابه. وفي الحديث الذي رواه البخاري وغيره، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الإمام أحمد رحمه الله يقول إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من يكونون، كما قلت في نفس الوقت هم أهل السنة وأهل العلم. واحد يقول كيف العلم كثير، ليس العلم منحصرا في الحديث؟ نقول بل لا علم إلا بحديث.
فبعض من لا علم له بالحديث ضايقه أن نقول أن الفرقة الناجية أهل الحديث. يا أخي لا تفسير إلا بحديث، ولا تاريخ إلا بحديث، ولا فقه إلا بحديث. فمن لا علم له بالحديث لا نرجو له أن يكون عنده علم بفقه ولا بتاريخ ولا بتفسير. فالإمام المحدث الحافظ ابن كثير هذا مؤرخ من مؤرخي الفرقة الناجية، وهو من علماء الحديث. الإمام المفسر ابن جرير هذا من مفسري الفرقة الناجية، وهو أيضا من علماء الحديث. هذان حافظان، حافظ ابن كثير وابن جرير رحمهما الله، مفسران مؤرخان وهما محدثان. فلا تجيب للكتابة في التاريخ إلا إذا كان الكاتب على علم بالحديث، ولا سبيل للكتابة في التفسير إلا إذا كان الكاتب على علم بالحديث، ولا سبيل للكتابة في الفقه إلا إذا كان الكاتب على علم بالحديث. ولو تكلم رجل في هذه الفنون وهو بعيد عن الحديث وأهله فسيأتي بالعجائب، سيأتي بالعجائب، وسيكون خطأه قطعا أكثر من صوابه. فأهل السنة والحديث الذين نقصدهم ليس هم الذين يدرسون المصطلح. فكم من صاحب بدعة يدرس المصطلح، يدرسك حد الحديث، يدرسك ما حد الحديث الصحيح وما حد الحديث الضعيف، وهو أصلا من أنصار البدع والأهواء. هذا ليس من أهل السنة ولا من أهل الحديث، ولو درس ما درس، ولو درس ما درس. في الوقت الذي نقول فيه عن العام الذي لا دراية له بحدثنا وأخبرنا، ولكنه يحب أهل الحديث ويعتقد معتقدهم وينتهج نهجهم، نقول إنه من أهل الحديث. واضح؟ فهذا العامي ملحق للفرقة الحاق الفرع بالأصل، وهذا المبتدع الذي يدرس ما الحديث الصحيح وما الحديث الضعيف ليس من الفرقة الناجية وإن كان يدرس المصطلح. فلا نقصد بأهل الحديث علم المصطلح النظري، فالبعض يظن أن من يدرس علم المصطلح يعتبر من أهل الحديث، والبعض الآخر يريد لأهل الحديث أن ينحصروا في زاوية الصحيح والمرسل. قلت الحديث نعم مهم، ولكنه ليس هو كل العلوم، هناك علوم أخرى. لا نقصد هنا بالحديث معرفة المصطلحات المرسل والمنقطع، ليس هذا هو الحديث الذي نقصده، إنما نقصد اعتقادا يقوم على الحديث، ونقصد فقها يقوم على الحديث، ونقصد تاريخا يقوم على الحديث، ونقصد تفسيرا يقوم على الحديث، ونقصد علما كاملا يقوم على الحديث. هذا هو. فأهل الحديث هم الفرقة الناجية، أهل الحديث بهذا المعنى هم أهل السنة. فالذي يدرس الحديث وهو يقول ربنا في كل مكان ليس من أهل الحديث. لماذا؟ لأنه لا يعرف عن معتقد الفرقة الناجية شيئا، فهذا ليس من أهل الحديث. وإن قال إنه يدرس الحديث، فالعبرة ما هي بتدريس علم النظري؟ ما الذي استفاده هذا من الحديث؟ ما الذي استفاده هذا الذي يقول ربنا في كل مكان؟ ربنا في كل مكان، ربك في الحمام، اتق الله في نفسك، ربك في العمود، ربك في داخل بطنك. ما معنى ربك في كل مكان؟ أنت جاهل بمعتقد أهل السنة والجماعة. هل كان الصحابة يقولون هذا؟ لا يقول أبدا، يتينا بقول صحابي واحد يقول هذه المقولة. كانوا يقولون رب العزة فوق العرش، فوق السماوات السبع وفوق العرش العظيم. فهم يؤمنون أن ربهم استوى على عرشه كما ذكر ذلك عن نفسه في كتابه. فالمسألة هنا ما هي مسألة مرسل ومنقطع ومعظم، لأن بعض من في الساحة من الدعاة إذا وجدوا أهل السنة ينشرون عقيدة أهل السنة وينشرون علم أهل السنة وينشرون فقه أهل السنة، قالوا يعني هؤلاء لهم دورهم يدرسون المصطلح. لا، ليس أهل السنة ممن يدرسون المصطلح فحسب. المصطلح عندهم من علوم الوسائل، لكن عندهم ما هو أهم من ذلك، السنة والحديث اللذان يوصلان إلى العقيدة الصحيحة، السنة والحديث اللذان يوصلان إلى فقه سليم، السنة والحديث اللذان يوصلان إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة والحديث اللذان يوصلان إلى منهج عملي سلكه سلفنا الصالح من قبل. فهو اتجاه منهج اعتقاد ومنهج كامل. لا نقول إن الحديث هنا بمعنى مرسل ومنقطع ومعضل، لا، هذا عند أهل السنة من العلوم الوسائل. وكما قلنا كم من مدرس للمصطلح وليس هو من أهل السنة وليس هو من أهل الحديث، بل هو صاحب بدعة وصاحب هوى، ولا يعتبر من الفرقة النادية وإن درس ما درس، وإن درس ما درس. إذن المسألة هنا ما هي بمفهوم بعض الناس علم يسمى بعلم الحديث؟ لا، أهل الحديث هم الذين يدينون بالحديث ويعتقدون ما في الحديث ويعملون بناء على ما في الحديث ويجاهدون بناء على ما في الحديث ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بناء على ما في الحديث، وخط حياتهم كله مبني على الكتاب والسنة، على الآية والحديث. فهذا نهج كامل، عقيدة وعمل صالح قائمان على علم نافع وعلى بصيرة من الدين، فهو منهج، فهو منهج. فلا فقه إلا على نهجهم، ولا تفسير إلا على نهجهم، ولا تاريخ إلا على نهجهم، ولا أصول إلا على نهجهم، ولا اعتقاد إلا على نهجهم. ويكفينا ما ندرسه في هذه الدورة شاهدا على ما أقول. هل نحن ندرس في هذه الدورة مصطلحا؟ لا، ما في درس مصطلح. فما الذي يدرس إذا إن كنا لا ندرس مصطلح؟ نحن ندرس اعتقاد الفرقة النادية أهل الحديث ومنهج الفرقة النادية أهل الحديث، ندرس منهجهم في الاعتقاد وندرس منهجهم في الفقه. فدراستنا القواعد الفقهية هو مدخل لعلم الفقه القائم على الآية والحديث. هذا الكتاب الذي ندرسه الآن هو كتاب يعرفنا ماذا؟ معتقد الفرقة الناجية المنصورة، وهم من؟ أهل الحديث. هذا درس عقيدة، وذاك درس فقه، والثالث درس ماذا؟ درس ماذا؟ بخاري. درس ماذا؟ هذا درس ندرس كتاب الفتن الذي يعرفك كيف تواجه ما يحيط بك من فتن. أين هذا من مرسل ومنقطع؟ هذا نستطيع به أن نصل إلى ما صح. علم وسيلة، يعني دراستك للمصطلح هو علم وسيلة، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فأنت تستعين بذلك العلم الوسيلة على الوصول إلى ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث. قلنا في ذلك الرجل الذي يواجه الدجال، ذلك الشاب الذي يقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، هذا الرجل من الطائفة المنصورة ومن الفرقة الناجية، وهو في آخر الزمان، لأنه يواجه أعظم فتنة في الأرض. لماذا؟ بحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقصود، منهج، هذا اتجاه. ولذلك احرص على أن تكون من أهل هذا الاتجاه ومن أهل هذا المنهج، وستجده سهلا. ما هي مسألة مرسل ومنقطع؟ لأن بعض يقول لك اذهب إلى فلان فإنه يدرسكم المرسل والمنقطع. لا، نحن في هذه الدورة لا ندرس شيئا لا من المرسل ولا من، فماذا ندرس إذا؟ لماذا جئنا؟ هل نحن نضيع أوقاتنا؟ لا، بل أنت تعرف معتقد فرقة الناجية وفقه فرقة الناجية، وتعرف كتب فرقة الناجية، كتب السنة، وأنها كتب تبين لك الواقع الذي يحيط بك. فهناك من يقول لك والله هم طيبون، هؤلاء حدثنا وأخبرنا هؤلاء طيبون جدا، ولكن لا يعرفون عن الواقع شيئا. سبحان ربي، تمام الذي يعرفه. فلما كتب البخاري في الفتن ماذا كان يريد أن يكتب؟ يكتب عن الخرافات والأوهام أم عن شيء واقع يحيط بالناس؟ هل السنة يقولون لك كل ما يحيط بك قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما دمت تحتاج إلى شيء في دينك مما يحيط بك ستجده قد بينه رسولنا صلى الله عليه وسلم، إمام الفرقة الناجية. هذه الفرقة ليس لها إمام إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فرقة قديمة، ما هي أسست سنة كذا وكذا من هذا القرن، لا، من فرقة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لها اعتقادها ولها عملها. إذا شيخ الإسلام ابن تيمية، طبعا قد يقول قائل نحن طولنا في هذا الموضوع، لا ما طولنا، لأنه على أساس تستفيد أو لا تستفيد. شيخ الإسلام ابن تيمية لما كتب في هذه المسائل، مسائل الاعتقاد، تدخل بعض الأمراء، جمعوا بينه وبين خصومه، يا أيها الخصوم تعالوا، جلسوا مع شيخ الإسلام ابن تيمية والأمراء تعرفون أنهم أصحاب سياسة، وأصحاب السياسة عندهم إيه؟ عندهم يعني مسألة يعني محاولة التوفيق بين الأوضاع، والاختلاف في الرأي لا إيه؟ لا يفسد الود قضية، لا هذا في مسألة العقيدة ما ممكن أبدا. فأراد هذا الأمير الطيب، وطيب فأولا هو داخليا اقتنع بأن كلام شيخ الإسلام التنمية حق، لأنهم كانوا يتهمون شيخ الإسلام التنمية بأنه ماذا يفعل؟ لأنه يجسد كما فعلوا ببعض علماء أهل السنة، دفوا تحت وسادته تمثالا وذهبوا للملك أو الخليفة قالوا له هذا عنده صنم تحت وسادته يعبده. فأرسل هذا الخليفة بعض الحرس وقالوا له سمعنا أنك تجسم ربك وتجعله صورة صنم، قال سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. قالوا له فإنا نريد أن ننظر تحت وسادتك، فرفعوا الوسادة وجدوا هذا الصنم. فذكر هذا العالم الفاضل من الكلام ما يدل على أن هذا إفك مبين واقتراء عليه، ما يعرف عن هذا التمثال شيئا، ونصره الله سبحانه وتعالى وبرأه مما قالوا. والمقصود أنهم كانوا يكيدون لأهل السنة دائما، كما نقل ابن بطوطة وقد كذبه العلماء فيما قال. ذكر ابن بطوطة أنه دخل مصر ورأى شيخ الإسلام ابن تيمية جالسا على المنبر ويقول استوى ربنا على عرش كما أجلس فوق هذا المنبر. ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكلام، ولا ثبت أن ابن بطوطة لقي ابن تيمية من الأرض. فالمقصود أن مثل هذا الكلام استيراء على علماء السنة. فالشاهد هنا أن الأمير الذي جمع بين ابن تيمية وبين خصومه وخصومه لعلمكم كانوا قد أفتوا بماذا؟ بحل دم ابن تيمية رحمه الله. فلما أعز الله ابن تيمية ونصر الله ما يقوله، أراد هذا الأمير أن يوفق الأوضاع. هؤلاء الآخرون يعني أصحاب جهة، هذا القاضي قاضي البلاد وهذا المسؤول عن الأوقاف وهذا ناس يعني لهم جهة علمية وعند الناس، كيف يفعل هذا الأمير؟ قال خلاص يعني نحن انتهينا أن كلامك صحيح، وهذا هو معتقد أحمد بن حنبل، أنتم يعني معتقد شافعي وهذا معتقد حنيفة، كل واحد على مذهبه وخليكم حبايب وطيبين وكلام ذي. ماذا قال شيخ الإسلام تيمية؟ قال لا، ليس هذا معتقد أحمد، هذا معتقد الشافعي ومالك وأبي حنيفة وكل علماء الإسلام في القرون الثلاثة الفاضلة، وأتحدى هؤلاء أن يأتي أحدهم عن إمامه بحرف يخالف ما قلته وأمهلهم كذا وكذا. ما مسألة، ما هي مجاملة، هذا اعتقاد الفرقة الناجية، ما هو اعتقاد أحمد بن حنبل وحده ولا هو اعتقاد عالم من العلماء، لا. فقال لهم ائتوني عن إمامكم الإمام مالك أو الشافعي أو عن أبي حنيفة رحمهم الله بحرف يخالف ما قلت. هذا لأن المسألة ما تتعلق بخلاف في الفروع، إنما هذا أمر اعتقاد عقيدة الفرقة الناجية. ولذلك شيخ الإسلام يحرص على أن يبدأ هذا الكلام الماتم بقوله هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وأعجب لأقوام يركبون المنابر فإذا سئلوا هل تؤمنون بأن ثم ما يسمى بفرقة الناجية، قالوا لا، لا نعرف إلا الإسلام. فإن قالوا لهم لكن هناك فرقة ناجية وردت، قل هذه الفرقة هي الإسلام، كل الفرق 73 تنتسب إلى الإسلام، أنت من أي فرقة؟ هو لا يقر بفرقة ناجية فضلا عن أن يقر بأنها أهل السنة والجماعة. ولعله يركب المنبر 60 سنة و70 سنة ما يسمع منه مرة فرقة ناجية ولا أهل السنة والجماعة، فضلا عن أن يسمع منها أهل العلم أو أهل الحديث أو أهل الأثر أو السواد الأعظم أو الجماعة، هذا كله لا ذكر له. فإذا فرضت السنة نفسها اضطر كثير منهم أن يقول نعم هناك شيء يسمى أهل السنة وهناك شيء يسمى أهل الحديث. سبحان الله، أين كنت هذه السنين؟ لا. هناك فرقة نادية، وهذه الفرقة النادية يسميها شيخ الإسلام التيمية بأنها ماذا؟ أهل السنة والجماعة. بعض الناس لما أكثرت من الكلام في هذا الموضوع ببعض المحاضرات، ألقيت المحاضرات في هذا الأمر ببعض المساجد، فعرفت من أهلي أن امرأة من النسوة بعدما انتهيت من المحاضرة قامت في وسط النساء ورفعت يدها وتهتف وتقول أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة يعني ما عجبها الكلام. يعني هذا الرجل يقول لنا لا بد أن ترفع شعار أهل السنة والجماعة، فهي يعني قامت ونفذت عمليا وقالت أهل السنة والجماعة أهل السنة. يتستاذي يعني ما عجبها ليه الكلام، يعني ما هذا يعني هل هو يعني يريد منا أن نقوم ونعمل هكذا أهل السنة والجماعة؟ لا، الكلام الذي أقوله ما هو مزاح، وما يفعل هذا الذي فعلته هذه المرأة إلا من غفل فعلا عن أهل السنة والجماعة طيلة حياته، فأصبح يردد كما يردد الناس، ها ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. لا، أهل السنة والجماعة هذه شارتك، كما أن الإسلام شارتك التي تميزك عن سائر الملل، أهل السنة شارتك التي تميزك عن سائر الفرق. قال فهذا اعتقاد الفرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، ثم شرع في بيان معتقدهم رحمه الله رحمة واسعة. وهذا موقفنا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام النميري المعروف ابن تيمية رحمه الله، فهذا اعتقاد الفرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله. هذه هي الافتتاحية. وتعجب لأقوام يعطونك كراسات في العقيدة لا يذكرون فيها ما افتتح به شيخ الإسلام، تقول هذه كراسة في العقيدة وتجدها من أولها إلى آخرها ما يذكر فيها حديث عمر رضي الله عنه. هذا أصل الاعتقاد، وما ينبغي لأحد يصنف في اعتقاد أهل السنة إلا ويبدأ بهذا الأصل، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، هذه يعني يطلقون عليها أركان الإيمان الستة، كما أن للإسلام أركان خمسة للإيمان أركان ستة. وتعجب إذا سألت بعض المشهورين بما يسمونه الجهاد، لو قلت له ما أركان الإيمان يقول أول مرة أسمع أركان الإيمان. في أركان الإسلام، أركان الإسلام خمسة، أركان الإيمان كم؟ قل ما في شيء اسمه أركان الإيمان. أركان الإيمان، أركان الإيمان هذه ينبغي أن تحفظ للأطفال الصغار. أركان الإيمان ستة، أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله، قال وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه الأركان الست لا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة، فمن جحد شيئا منها أو آمن به على غير هذا الوجه فقد كفر، كما شرحه الشارح رحمه الله في شرحه. ومن أنكر شيئا من هذه الست فلا شك أنه يخرج من ملة الإسلام. من أنكر شيئا من هذه الست فلا شك أنه يخرج من ملة الإسلام، وكذلك إذا أتى بها على غير وجهها. وهذا الكلام مطلق وفيه تفاصيل: الإيمان بالله، فمن أنكر الله سبحانه كلية أو أنكر توحيده فإنه لا يعتبر مؤمنا بالمرة وليس له من الإيمان نصيب. ومن أنكر رسولا من الرسل أو حرفا من الكتب، لا نقول كتابا بل حرفا من الكتب، فقد كفر بالله رب العالمين ولا إيمان له. من أنكر رسولا واحدا أو حرفا واحدا من كتاب من كتب الله فهذا ليس من المؤمنين
ولا نصل هنا أنه قد يعني خرج من الإيمان الواجب، لا بل خرج من الإيمان بالكلية، فالذي يكفر برسول واحد أو بملك واحد أو بحرف واحد من كتب المنزلة فلا نصيب له بالمرة من الإيمان. وكذلك من أنكر القدر كهؤلاء القدرية النفاة الغلاة الذين أنكروا أن الله يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فهذا كفر أكبر يخرج من ملة الإسلام، لأنهم تنقصوا الله تبارك وتعالى فقالوا إن الله لا يعلم المعصية إلا بعد وقوعها، فروا من شيء فوقعوا في أقبح منه، فروا من أن يصفوا الله بالظلم بزعمهم، قالوا لو قدر المعاصي على العباد لكان ظالما لهم، فكيف إذن يكون قد كتب عليهم المعصية قبل أن يفعلوها؟ إذن ما كتبها إلا بعد أن فعلوها، إذن ما علمها إلا بعد ما عملوها. وهذا لا شك أنه يناقض الإيمان من كل وجه، لا ينتقي مع الإيمان، هذا الكلام يضاد الإيمان من كل وجه. فهذه الأركان الست لا بد من الإقرار بها، وكلها كما هو واضح تتعلق بالقلب، تتعلق بالباطن، الإسلام والإيمان إذا اجتمعا سرقا، فالإسلام إذا اجتمع مع الإيمان في نص واحد فالإسلام إنما يقصد به الظاهر، أن تشهد أي أن تنطق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، كلها أعمال ظاهرة. الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير شر، إن كله باطل، فالإيمان يتعلق بالبواطن والإسلام يتعلق بالظواهر. وطبعا قد يكفر الإنسان بشيء من ذلك وهو يظهر الإسلام، وهذا هو المنافق، وهذا هو المنافق. والمنافقون صنف ثالث في أحكام الدنيا، وكذلك صنف ثالث في أحكام الآخرة، وإن كانوا في الدرك الأسفل من النار. فالمقصود هنا الإيمان الصحيح، لا تكون مؤمنا إيمانا صحيحا حتى تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ولا تكون مؤمنا بالله حتى تفرده بكل ما هو توحيد، بتوحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، وسيأتي. وأن تؤمن بالملائكة وأنهم خلق من خلق الله، خلقهم الله من النور وجعل لهم وظائف، وليسوا مكلفين، الملائكة ليسوا مكلفين، وإنما يعبدون الله سبحانه وقد جبلوا على عبادته، فهم يعبدونه بالليل والنهار ولا يسأمون ولا يفترون ولا يملون، فهم دائم الذكر والتسبيح والعبادة لله تبارك وتعالى، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، منهم من هو موكل بقبض أرواح العباد، ومنهم من هو موكل بنفخ أرواح العباد، ومنهم من هو موكل بالمطر، ومنهم من هو موكل بالسحاب، ومنهم من هو موكل بالسماوات، ومنهم من هو موكل بالأراضين، ومنهم من هو موكل بالأنهار، ومنهم من هو موكل بالكتابة، ومنهم من هو موكل بكذا وكذا. يعني الملائكة لهم وظائفهم التي وظفهم الله سبحانه وتعالى بها، فنؤمن بهم أجمعين ولا ننكر واحدا منهم، ومن كفر بجبريل فقد كفر بميكال، ومن كفر بميكال فقد كفر بجبريل، وكفر بالملائكة وبالرسل وبالله تبارك وتعالى. فمن أنكر ملكا واحدا فقد أنكر جميع الملائكة وكفر بالله الذي أرسلهم. والكتب كذلك وهي ثلاثة، القرآن والإنجيل والتوراة، وهناك غير الكتب صحف كصحف إبراهيم عليه السلام، وقد يصدق على الكتاب أنه صحف، ولكن لا يلزم من ذلك أن يصدق على الصحف أنها كتاب، فصحف إبراهيم لا يصدق عليها أنها كتاب، أما صحف موسى فيصدق عليها أنها كتاب، فكل كتاب يصدق عليه أنه صحف، وليست الصحف صادقة يعني يصدق عليها في كل حال أنها كتاب كامل. فالكتب الكاملة ثلاثة، التوراة والإنجيل والقرآن، وأما ما سوى ذلك فهي صحف لا تصل إلى حد أن يصدق عليها أنها كتب. كذلك الرسل، منهم رسل يعني من أولي العزم، ومنهم رسل من غير أولي العزم، والأنبياء عام من الرسل، والرسل أخص من الأنبياء، وكلهم لا شك مكلفون بالبلاغ، ولكن الرسول مبعوث بمهمة خاصة، بمهمة تكليفية إلى قوم بعينهم أو إلى الناس كافة. أما الأنبياء فهم أخص من المؤمنين، فإن كان المؤمنون يبلغون فالأنبياء أولى بذلك. وهذا يعني أحسن من قول بعض أهل العلم إن الأنبياء ليسوا مكلفين بالبلاغ. يعني لا شك إذا كان المؤمنون مكلفين بالبلاغ إجمالا فكيف بالأنبياء؟ يعني إذا كانت الأمة المؤمنة مكلفة بالبلاغ فكيف بالأنبياء وهم خاصة المؤمنين؟ نقول ليسوا مكلفين برسالة معينة إلى قوم بأعيانهم، وأما كونهم يأمرون وينهون وكونهم يدعون إلى الله فهذا لا شك أنها من أعظم وظائف الأنبياء عليهم الصلاة. كذلك البعث بعد الموت، وأن الأجساد تبلى وأن الأرواح تبقى، وأن الله سبحانه وتعالى يبعث الأموات من قبورهم ويعيد الأرواح إلى الأجساد يوم القيامة في يوم البعث. فالإيمان بالبعث شرط في صحة الإيمان، فمن أنكر البعث بعد الموت فلا شك أنه لا نصيب له من الإيمان. وكذلك الإيمان بالأقدار كلها، خيرها وشرها، وأن الله كتب كل شيء كائن إلى يوم الدين، وأنه يعلم كل شيء ما كان وما يكون وما هو كائن إلى قيام الساعة، وأنه لا يخفى عليه شيء، وأن علمه قد أحاط بكل شيء، وأنه سبحانه قدر المقادير قبل خلق الخلق، فما يتغير شيء مما قدره ولا يتقدم ولا يتأخر. الله سبحانه يقول إن كل شيء خلقناه بقدر. والقدرية الذين أخطأوا في القدر نوعان، قدرية غلاة وقدرية نفاة. فالقدرية الغلاة هم الجبرية الذين زعموا أن الله سبحانه لم يجعل للعباد اختيارا، فهم مجبرون على ما قدره الله، فهؤلاء يعني غلوا في إثبات القدر إلى حد القول بالجبر أنك مجبور، أو كما نقول بلغة عصرنا مسير، لا خيار لك. والقدرية النفاة هم الذين أثبتوا، القدرية النفاة هم الذين ألغوا القدر أو ألغوا بعضه، ألغوا القدر أو ألغوا بعضه، وأن الله ما قدر على العباد أعمالهم، بل هم الذين يعملون والله لا دخل له في تقدير ذلك. فهؤلاء هم القدرية النفاة، وهؤلاء لغة عصرنا هم الذين يقولون أن الإنسان مخير، والإنسان في الحقيقة لا هكذا ولا هكذا، لا هو مسير ولا هو مخير، بل هو مسير مخير في آن واحد. فالله سبحانه مشيئته هي الغالبة، وما قدر شيئا إلا وكان كما قدر، ولا يظلم مثقال ذرة، والعباد مكلفون، ولا تكليف إلا مع القدرة، ولا تكليف إلا مع الاختيار، ولكنك مختار في حدود إمكاناتك وفي حدود الأسباب المتيسرة لك، ولا تحكم لك في الكون. فمشيئة الله لا شك أكبر من مشيئتك، وقدرته أكبر من قدرتك، وبالتالي فمشيئتك خاضعة لمشيئته، واختيارك خاضع لمقاديره سبحانه وتعالى، فأنت مخير مسير في آن واحد، مخير فيما يخصك، ولكن لا قدرة لك على الاختيار في أمور لا تملكها، فالكون ليس بيدك. وهذا الأمر شبهته قبل ذلك بأن الواحد منا يخرج من بيته يريد أن يقصد هذا المكان، هذا اختيارك، أنت تريد أن تحضر هذا الدرس، لكنك قد لا تصل إلى المكان ولا تحضر الدرس، لأن الله سبحانه وتعالى قدر عليك من المقادير ما به تخلفت عما كنت تريده وعما اخترته، فليس كل ما تختاره يتحقق، وبالتالي ربنا أعلم بقلبك، والله أعلم حيث يجعل رسالته، والله يعلم المطرح من المفسد. فالله سبحانه الله إن كنا أهلا لأن نطيع فالله ييسرنا للطاعة، وإن كنا أهلا والعياذ بالله للمعصية فالله ييسرنا للمعصية، والله أعلم بما في الصدور وأعلم بما في القلوب، والقلوب المنحرفة لا يهدي الله أصحابها للخير، فلما زاغوا أزار الله قلوبهم. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمن رأى الله منه خيرا هداه إلى الخير، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك قالوا من جزاء الطاعة أن يوفقك الله لطاعة بعدها، ومن جزاء المعصية أن ييسرك الله لمعصية بعدها. فالطاعة بعد الطاعة من جزائها، والمعصية بعد المعصية من جزائها كذلك، وكل ميسر لما خلق له. فلا ننفي تقدير الله ولا ننفي اختيار العبد، بل نثبتهما جميعا. ومشيئة العبد لا شك أنها تتناسب مع عجزه وضعفه، ومشيئة الله هي الغالبة المهيمنة. قال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئتك خاضعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، فلا مشيئة لك إلا إذا شاء الله. هذا موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم.
عقيدة الواسطية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف في كتابه، وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم شرع في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة، فهذا القدر الذي سنقوم بالكلام عنه الليلة إن شاء الله. أهل السنة والجماعة لا يخوضون في باب الأسماء والصفات من تلقاء أنفسهم، بل لا ينطقون بكلمة في وصف ربهم إلا بنص. هذا الباب مغلق، لذلك يقولون إن باب الأسماء والصفات توقيفي. توقيفي ما معنى توقيفي؟ ليس من حق أحد أن يخوض فيه من مراته، يقول إن الأمر ينبغي فيه كذا، هذا ليس لك الحق أن تتكلم أصلا. أنت تتكلم عن الله، وكلامك عن الله يعني أنك قد نطقت بشيء ثبت عن الله أو عمن رضيه الله مبلغا عنه. فأنت ما رأيت الله حتى تصفه، ما رأيت الله حتى تقول إنه يتصف بكذا وكذا، بل لا سبيل لوصف الله ومعرفة ما يليق به إلا من خلال كلام الله وبيان رسله عليهم السلام. لهذا يقول الشيخ رحمه الله: ومن الإيمان بالله. إذن هو أولا أجمل أركان الإيمان الستة، ثم بدأ يفصل. الإيمان أن تؤمن بالله، طيب على هذا كلام نظري، هذا كلام مجمل، فما تفصيله ما تكون مؤمنا بالله حتى تؤمن بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. وهنا نبين أن طريقة أهل السنة الإثبات على وجه الحقيقة ليس إثباتا مجازيا ولا إثباتا بدون معنى. فالبعض يقول مذهب السلف هو التفويض. ما معنى التفويض عندهم؟ يعني أنك لا تؤمن بشيء. التفويض عندهم يعني ماذا؟ أنك لا تؤمن بشيء أصلا، فتقول له أين الله؟ لا يجيبك على السؤال، لا يجيبك على السؤال. بل بعضهم يزيد المسألة تلبيثا ويقول أنت تسألني أين الله، يقول تعالى وهو معكم أينما كنتم، ويقول الرحمن على العرش استوى. تقول له هذا جواب أين الله؟ يعني أنت تعتقد أن الله سبحانه وتعالى أين؟ أين ربك الذي تؤمن به؟ يعيد عليك قراءة الآيتين. أو بعضهم يزيد الطين بلة ويقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أو يقول قال الله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فهذا تلبيس على الناس. أنت سئلت فعجب، وعندما تأخذ وتعطي مع هذا الصنف لا تجده يؤمن بشيء أصله، لا تجده يؤمن بشيء من أصله. فهو يظن أن مذهب السلف الصالح هو قراءة النصوص دون إثبات معاني، وهذا غلط على سلفنا الصالح. فسلفنا الصالح يثبتون ما أثبته الله لنفسه، إنما الذي لا يخوضون فيه هو الكيفيات. ففرق بين تفويض الصفة وبين تفويض كيفية الصفة. فأهل السنة لا يفوضون الصفة، لأن هذا يعني أنهم لا يؤمنون بشيء. عندما تقول أنا أفوض الصفة ربك سميع، تقول لك قال الله وهو السميع البصير، أنت تؤمن أن ربك يسمع لا يجيبك، لا بد أن تؤمن أن الله يسمع. هذا معنى يجب الإيمان به. كيفية سمع هي التي تفوض، فيقال لا أدري كيف سمعه، فسمعه يليق بعظمته وجلاله. هل ربك يرى؟ ربك يرى الذي يراك حين تقول وتقلبك في الساجدين. فالله يرى حقيقة لا مجازا، الله يبصر ويسمع ويعلم. الله سبحانه يتكلم ويتكلم بصوت يمكن أن يسمع. لو أراد الله ذلك لسمعت كلامه سبحانه كما سمعه موسى عليه السلام. وربنا أكد هذا بالمصدر، فقال وكلم الله موسى تكليما، لا كما يذهب الأشاعرة والمعتزلة إلى أن الله خلق كلاما في الشجرة التي من عندها سمع موسى هذا الكلام. هذا كلام فيه تقول على الله بلا علم، وفيه تعطيل لكلام الله تبارك وتعالى وتحريف له. وربنا أكد أنه كلم موسى حقيقة بالمصدر وهو المفعول المطلق، وكلم الله موسى تكليما. فبعضهم قال لا، أنتم تقرؤون الآية خطأ، إنما هي وكلم الله موسى تكليما، فموسى هو الذي كلم الله، أما رب العالمين فما كلم موسى. فقال لهم أهل السنة فماذا تصنعون بقول الله تعالى وكلمه ربه؟ هذا بني أين تذهبون لهذه الآية الأخرى؟ بل ربه.